باحثة أو محاضرة في الجوانب. واحدة نعم مدرسة على مستوى، يعني عندها تبليغ في الجهة. نعم خلاص. إيه عن المرأة عن الفتيات أحسنتم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم هذا المحاضرات بشكل عام يعني يتكلمون عن المرأة، يعني عندهم متابعات. زين دقيقة أخوات خلنا أفتح نعم أفتح الوورد حتى زي ما قلنا إحنا بنفتح ملف وبنناقش فيه بعض ملف وورد يعني، وبنناقش فيه ونكتب استنتاجاتنا عن هذا الموضوع. لا يعني احتمال هذه المناقشة تصير أكثر من يوم، مو شرط تكون أيام ورا بعض. نشوف بعدين كيف الجدول يصير إن شاء الله. بسم الله. واضح عندكم ملف الوورد أخوات؟ ما طلع؟ واضح خلاص. اللي ما طلع عندها أتوقع إنه هو يطلع يعني على الإنترنت سرعة. زين. لأنكم داخلين بالجوال أكيد، يمكن تقدرون تكبرون شاشة. أنا بحاول أكبر الخط زين عشان يصير عندكم الخط واضح إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديك وتحت لواءه. صوت واضح أخوات؟ في صدى؟ في حاجة بعد أخوات، لأن يعني شوفوا إحنا أول ما دخلنا كان 50، الحين صار عددنا 80 وقاعدين يدخلون الأخوات، فنحاول ندخل قبل الوقت بشوي عشان لا يصير، لأن الأخوات اللي عندهم الإنترنت اللي عندهم الإنترنت ضعيف وصار في ضغط في الدخول، اللي إنترنتهم ضعيف يطلعهم. إنزين فعشان لا يصير إرباك حق بقية الأخوات نحاول ندخل بدري شوي قبل بدقيقة دقيقتين، عشان مع أول دقيقتين من الوقت، لأن إحنا أصلاً برنامجنا متأخر يعني الساعة 9:30، وإذا بندخل الساعة 10 إلا يعني وايد متأخر يعتبر. طبعاً أنا مضطر أخليه متأخر لأن قبلها عندي دروس، وإحنا عشان ما كل يوم نغير الوقت خلاص يصير ثابت الساعة 9:30 إن شاء الله، ولكن نحاول إن إحنا ويش ندخل قبل بشوي، قبل دقيقة دقيقتين عشان نبدي على الوقت. زين وش الفكرة أخوات؟ إن شاء الله اللي سمعوا المحاضرة الأولى، مهم جدا تسمعون المحاضرة الأولى. زين اللي سمعوا المحاضرة الأولى، إحنا ذكرنا مجموعة من المسارات صحيح، تقريبا 8 أو 10 مسارات ذكرنا، حين نسيت في صديق أخوات عندكم؟ 11 مساء. نعم أحسنتم. زين، إذا ذكرنا 11 مسار فكري في المحاضرة الأولى. اليوم في هذه الورشة وش نبغى نسوي؟ نبغى نفكر مع بعض، لأن التفكر المشترك، هذا معنى التفكر المشترك، يعني إحنا نشترك كلنا في التفكير إلى مجموعة من النقاط. الحين صار عندنا أرضية شوي، مقدمة يعني، وهي مقدمة مي جديدة، حتماً أغلبكم مار عليه هذه المسارات، لكن كانت يمكن متناثرة. الحين إحنا جمعناها في محاضرة واحدة عشان نبني عليها. إنزين، تفكر المشترك في ماذا؟ في الواقع، في الأولويات والمناهج. لو تلاحظون هني في شو اسمه، تفكر المشترك في المشترك في المسارات الفكرية التي تصدت لمعالجة قضايا المرأة في الساحة الإسلامية. وهذا التفكر يشمل ثلاث أمور، ثلاثة عناصر: مباني كل مسار فكري ونتائجه على المرأة. هذا هو العنصر الأول إلا إحنا نبغى نتكلم عنه. اليوم إحنا بنركز على مسارات ذكرناها في المحاضرة السابقة. مسارين نبغى نركز على مسارين، ونشوف وش مباني هذين المسارين، ما هي المباني التي يعتمد عليها هذين المسارين، وأيضا نتناقش في نتائج هذين المسارين على قضايا المرأة. المسار الأول، طبعاً هذين المسارين يرتبطون اثنينهم بويش؟ الموقف تجاه الحداثة. المسار أو الاتجاه يعني، ها؟ المسار الأول هو ماذا؟ هو ما ذكرناه في المحاضرة الأولى، من أن هناك البعض وش سوى؟ جاه الحداثة والتطور اللي صاير عند الغرب، زين، نادى باتباع الغرب بشكل ماذا؟ بشكل ماذا أخوات؟ أحسنتم، بشكل مطلق. ماذا يعني اتباع الغرب بشكل مطلق؟ ما هي مباني بشكل كامل؟ أحسنتم، يعني ماذا يعني الاتباع والتقليد؟ يعني نسخ لصق إلى ما يحدث في الغرب. الآن مثلا الغرب عندهم قانون، مثلا من القوانين اللي موجودة في الغرب أن اللي يطلق زوجته يعطيها نص أمواله. وإيش رأيكم في ذا القانون أخوات؟ نطبقه عندنا ولا ما نطبقه؟ لا، إذا رأيكم في طبيعة القانون، ما قاعد يتكلم عنه إسلامي أو لا. زين، الآن الزوجة شاركت زوجها في تحصيله إلى هذه الثروة، صحيح؟ يعني إلا كانت تطبخ له وكانت شو اسمه، وبعدين بيطلقها وبياخذ الفلوس كلها ولا بيعطيها شيء. وش رأيكم أخوات؟ لا، الحين الطبخ وكذا في شو اسمه، في الأخير كانت تقول لك وظيفة، يعني كان لها دور في التطور الاقتصادي اللي يوصل له الزوج. الآن لما ينفصلون ما يكون أفضل إلى المرأة أن هي تأخذ نص الأموال، على الأقل تمشي أمورها بعد ما تطلق، تحتاج إلى الجهة المالية. نعم، كميلة تقول، كميلة اسمكم عدل أو كميلة مصغر أو زين، تقول ويش؟ نعم، مناسب، وهذا يطرح بقوة اليوم. كميلة ولا كميلة؟ وش يقولون لكم؟ لأن هذا الاسم ما نستخدم إحنا وايد في البلد، ما أدري. إنزين، السؤال من جهة أخلاقية أم فقهية؟ الحين وش يعجبكم؟ ما علينا الحين تونا، يعني خلنا صادقين مع أنفسنا أخوات، يعني بفتح الكاف كميلة خوف. شكرا. الحين إحنا خلنا صادقين مع أنفسنا، إحنا كلش بنقعد نقول وش نظر الفوق. إحنا هني نتكلم الحين، نتكلم على أن إحنا ناس عاديين. إذا سمعنا بهذا الخبر يعجبنا ولا ما يعجبنا؟ إذا سمعنا بأن في زوج طلق زوجته ورماها، ما أعطاها حاجة، هذا مو ظلم لها؟ ما عندها أحد يصرف عليها، الحين ترجع إلى بيت أهلها، أهلهم المسؤولين عنها، أي أحسن؟ إلا زوجها يعطيها جزء من المبلغ أو نص المبلغ، ولا شو اسمه؟ ما يسبب هذا الشيء إن الزوج يفكر شوي قبل لا يطلق، إنما لأنه بيخسر نص ثروته. إذا له إيجابيات صحيح، وممكن البعض يقول يحفظ مستقبل المرأة، بتقل نسبة الطلاق. الآن خلنا نطرح السؤال بطريقة أخرى. الحين هذا القانون مطروح في الغرب، إنزين نطرح السؤال بطريقة أخرى. الحين إحنا عندنا في الإسلام اللي تبغى تطلق هي اللي تدفع، وتدفع اللي يرضي الزوج، صحيح؟ في الخول أحسنتم، اللي يرضي. شوف كم يرضي، 100,000، 200,000، هذه عدالة؟ خصوصا إذا نظرنا إلى أن المرأة اللي تشتغل نفس شغل الرجل في كل الدول هذه، المرأة تشتغل نفس شغل الرجل لكن راتبها أقل. يعني نفس العمل تشتغله مرأة الراتب يكون أقل من العمل إذا اشتغله رجال، هذا في كل الدول قانون. ما في عدالة، إجحاف بحق المرأة. زين، فوش سوت الحين الدول الغربية عشان حسب ما يظهر، يعني وش سوت؟ حطت قانون بأن هذا القانون بأن اللي بيطلق زوجته يعطيها نصف الثروة، نفس نص المال اللي جمع هذا الزوج. زين، وش نتائج هذا القانون أخوات؟ وش تتوقعون بيصير نتائج هذا القانون؟ ما بيطلق الزوج؟ والله اصلا ما بيتزوج. احسنتم، ينفر من الزواج، لويش اصلا يدخل ضمن القانون؟ ما بيتزوج اصلا. هني ايضا في الجمهورية بعض القوانين من هالقبيل، اللي ويش مثلا مهر المرأة، هني تدرون في الاشياء، يعني ما ادري مهر المرأة هني مهرها كم؟ مهرها هني تتوقعون المتعارف في الجمهورية كم المهر؟ لا مو قليل، أربعة عشر سكة ذهب. هني يتعاملون بالسكك الذهبية، أحسنتم، لكن عندهم ثقافة عند حسب تاريخ الميلاد، أحسنتم، كم تاريخ ميلادها، متى ولدت، حسب تاريخ ميلادها ويش يعطيها سكك ذهبية. طبعا هو ما يعطيها في الواقع، ما يعطيها، ولكن ينكتب في العقد، يعني مو بالضرورة شرعا، يعني مو بالضرورة يصير كأنها سلف عليها. إذا هي ما طالبت يسقط عنها، كثير منهم ما يطالبون كانوا، ولكن ينكتب في العقد. يعني أس يعني أسعار ما أدري مهور خيالية ما يقدر أصلاً يدفعها، بس هالشكل ثقافة عندهم إنما حرية مو زينا إحنا هناك في بلدنا، لنا يوم اللي يجون عشان العقد يبون المهر معاهم، هني لا كاتبين المهر ولكن يعطيه إياه وقت اللي يقدر يعطيه إياه، خلاص يصير في ذمته عليه مهر، وغالبا ما يعطونهم يعني يصيرون متفاهمين وكذا يصرفون مع بعض وخلاص هذا المهر ما يعطيه إياه إلا إذا هي طالبت به. زين وشو صار لما شو اسمه الأزواج صاروا يقبلون بهذه بأن مهارية هو تاريخ ميلادية، هذه ثقافة هني. زين لبنان نفس الشيء ما يدفع، يعني زي إيران ما يدفع شيء. تدرون في إيران على هني يعني شو اسمه معنا الرجل ما يدفع شيء، فقط هذه الضغط النفسي عليه أن المهر بتاريخ الميلاد. زين تاريخ الميلاد ذهب، سكك ذهبية، فقط هذا الضغط النفسي. طبعا الحين هذا فقط شيء بسيط احنا نفكره بعد شو بنتكلم عنه، لكن والمرأة تدفع كل شيء، المرأة هي اللي تشتري أثاث البيت كله كلش حتى الملاعب حتى كل حاجة المرأة هي اللي تشتريها، يعني المرأة اللي تدفع في إذا تتزوج. زين والرجل مؤجل المهر، شيء ضخم لكنه مؤجل، مو ما يعطي، فهو ما يعطي شيء اصلا بس على الورق. زين احنا نفس الشيء في لبنان، ما تشتري المراه حاجه، كل شيء على الرجل. لكن ابغى اقول لكم لاحظوا الحين ويش المراه هي اللي تدفع كل حاجه والرجل ما يدفع شيء، فقط ويش على الورق يكتب ان انا علي هذا المهر الفلاني متى ما طالبت فيه المراه اعطيه. المرأة مجرد ما تتهاوش تزعل، وما كثر ما يزعلون النسوان وش تسوي؟ تروح تطالب تضغط على زوجها تقول له أنت ما أعطيتني المهر، تقول كلهم كذا، كلهم ثقافة عندهم أصلاً إنه ما يعطون مهر. فأول شيء تضغط عليه المرأة هي ماذا؟ الزوجة لما تزعل أعطني الفلوس لحقي. زين وفي عندهم قانون هني أن إذا ما أعطى الفلوس تروح تشتكي عليه ينسجن، ينسجن 3 سنين 6 سنين ما أدري يعني الحين كيف قوانينهم كم سنة ينسجن لما يدفع المهر أو جزء منه يحاول إنه يدفع. زين وين صار في الرجال؟ صاروا ما يتزوجون، الرجال يوصلون للأربعين سنة يخافون يدخلون في زواج. لو إيش؟ لأن المرأة متعودة على أن تبغى تتزوجني لابد إنه إيش تعطيني مهر بهالمستوى بهال 100,000 200,000 شوف كم بيوصل بفلوسنا، يعني أسعار خيالية ما يقدر يدفعها الريال هني. وإذا أنا دخلت في هالمشروع فإن السجن هو المصير المحتوم. كثير من الأزواج اللي يتزوجون آخر شيء يدخلون السجن عشان المهور، أو إنه هو يسمح لكلام امرأته ولا يزعلها، يعني يصير تحت سلطة زوجته عشان هالموضوع. فلو ليش أنا أدخل من في هالمشروع من البداية؟ حطينا قانون، كنا نتصور أو ثقافة، بنينا ثقافة كنا نتصور أن هي تحفظ كيان المرأة، ولكنها في الواقع أصلاً سكرت موضوع بناء الأسرة من البداية، بناء أسرة طبيعية. صرنا إحنا نكتفي بهذه شو اسمه النماذج اللي ذكرناها. نرجع إلى هذا المسار اللي يقول اتباع يعني نسخ ولاصق، انصهار تام في القوانين الغربية. الغرب حطت هالقانون إحنا ينطبق، إحنا على طول نحط هذا القانون نفسه. الغرب فتحت مؤسسات عشان هذه اتباع في ماذا؟ اتباع في قبول المباني. ما هي المباني هذه بعد شو نتكلم عنها؟ قبول المباني، قبول القيم. الغربي كيف يعيش؟ ما هي قيمه الأخلاقية، قيمه الاجتماعية، كيف يكون علاقات الاجتماعية وما إلى ذلك من قيم، قيمه الحقوقية إلى آخره. وشو العيلة قيمة؟ إحنا نفس خلاصة في القيم. أيضا قبول المؤسسات الداعمة، المؤسسات الداعمة للمشروع. مثال ويش؟ الآن إحنا مثلا من المؤسسات اللي عندنا ولا يعني أصلا نشأتها والفكرة فكرة غربية، من المؤسسات أبرز مؤسسات اللي موجودة هي المدارس اللي موجودة، المدارس اللي موجودة، المدارس فكرة غربية. حتما مر عليكم أن يعني في محاضرات سابقة تكلمنا في الموضوع أن أصل نشأة المدارس أو لحد اليوم المدارس تحت أي وزارة؟ من هو المسؤول عن المدارس غير أنها علمانية في الدولة؟ تحت أي وزارة؟ التربية والتعليم تحت أي وزارة؟ وزارة التربية والتعليم تحت أي وزارة؟ تحت وزارة الدفاع، تحت وزارة الدفاع، الدفاع عن الدولة. وزارة الدفاع مسؤولة عن الجيش، مسؤولة عن هي تدفع العدو عن الدولة. كل في كل الدول بلا استثناء، في كل الدول نظام التربية والتعليم للدولة، وزارة التربية والتعليم تشرف عليها وزارة الدفاع. لو ايش تشرف عليها وزارة الدفاع؟ هذا يعني وش نسمي النظام السيستم مبتنية عليه المدارس والجامعات، لأن الهدف من تعليم الناس تربيتهم، هدف الدولة من تعليم الناس وتربيتهم هي الدفاع عن الدولة، دفاع عن كيانها، أن تبقى الدولة قوية، فهو مصدر قوة. التربية والتعليم مصدر قوة للدولة. نعم بناء، وهذا أصلاً يعبرون عنه، بناء شباب مواطن عنده ولاء إلى الدولة. هذا أكبر مؤسسة داعمة للمشروع. الآن هذه اللي هي وزارة الدفاع اللي تبع الدولة، الدولة ماذا تريد؟ إذا كانت الدولة تتحرك باتجاه نسخ لصق من الغرب، فالتعليم والتربية يتغير حسب الأوامر التي يكمن. هذا أوسع مؤسسة. مؤسسات أخرى أيضا، رياض الأطفال. فكرة رياض الأطفال انتشرت بكثرة وسمحوا لها أن تنتشر عندنا في البلد، سمحوا لها أن تنتشر، صار كل بيت في روضة تقريبا، يعني أكثر ما كل 10 بيوت تشوفون فاتحين روضة. فكرة رياض الأطفال، وإحنا في البلد يعني إذا ما بقوا شيء ينتشر ما ينتشر، يعني يحكمون السيطرة على هالأمور، لكن لو خلوا هالمؤسسات تنتشر. مثلا من قبل ولحد الحين موجود ولكن ضعيف، مو مثل قبل. الحين مثلا في بعض المستشفيات الحكومية، يعني الأم لما تروح الحضانة موجودة في المستشفى لحد الحين، المستشفيات الحكومية الحضانة موجودة لكنها فاشلة، حضانة فاشلة ما فيها أي، يعني الأم ما تحب تحط ولدها في الحضانة، يعني في الحضانة الحكومية اللي تبع المستشفى، بس لأنها مضطرة مثلا تشتغل في نفس المكان وكذا عشان تتابع أولادها. ولكن كان هذا المشروع موجود، في فترة تقريبا 15 سنة اللي مرت بدأت تنتشر ظاهرة الحضانات الخاصة و رياض الأطفال الخاصة بكثرة. مو فقط خروج المرأة للعمل، من قبل كانت المرأة تعطي ولدها إلى الحضانة بس لأنها بتروح العمل وترجع تأخذ ولدها من الحضانة. لما كثرت الحضانات وش صار؟ صارت أسعارها أقل. الأول ما كانت الحضانات وايد، كانت حضانات غالية، فالمرأة تخاف يروح راتبها كله في الحضانة، وش تسوي؟ مجرد ما ترجع تمر تأخذ أولادها وتروح البيت. لما انتشرت الحضانات صار في تنافس بين الحضانات، صارت أسعارها أقل من قبل، صارت المرأة ترجع من البيت تعبانة، ما تبغى أولادها الحين، تبغى ترتاح شوي، فتخليها في الحضانة ساعتين ثلاث ساعات فوق الدوام. إذا كان الدوام 8 ساعات، أولاد يقعدون في الحضانة 12 ساعة 15 ساعة. ما كانت الدولة تقدر تضبط هذا الوضع. هذا عندنا نموذج في البلد، مش هو احنا الأخوات تقول يبون نموذج من البلد. لكن لما فتحت المجال كله بشكل عام، تركت ما دخلت، هذا لو صار وصلنا لشوي شوي 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 لزين ما حتى موضوع اللي هو العاملات وإحضار العاملات. الحين إحنا صار عندنا يعني تطور، من قبل يبون شغالة عشان يعني شغالة يعني عندنا عاملة يعني تنظف الشسم، تشتغل في البيت تنظف البيت وكذا، يعني من أماكن ثانية، من الفلبين، من ما أدري من وين. الحين صار يبون مربيات، مو بس عاملة تنظيف، مو عاملة نظافة، الحين يبون مربيات، يبونها بعنوان مربية. الاعتماد على مؤسسات في التربية مثل المؤسسات مثل المدارس، هذا أول شيء كان، مثل الحضانة، مثل رياض الأطفال، هذه المؤسسات اللي المفترض أنها تكون داعمة للأسرة وليست بديل عن الأسرة. هذه ضعف من قدرة الأم والأب على أصلاً، ضعف من إرادتهم ورغبتهم في تربية أولادهم، فضلاً عن أنه ضعف من قدرتهم على ضبط الوضع، لأن هذا الطفل بروح ربي يقعد عند ذيك المربية 8-12 سنة، ما 12 يوم، ما 12 ساعة، مهما كانت في الأخير أفكار مختلفة، مو عند أمه وأبوه. فلما الأم والأب يتكلمون معه، ولو يروح عند الأم والأب تعبانين، توهم راجعين من العمل هلكانين، وعايش 12 ساعة 8 ساعات ويلعب وكذا في قمة نشاطه في الصبح في العصر في نشاطه اليومي، يعني يرجع يتوقعون منه انه يتعشى وينام، يعني خلاص انتهى اليوم، فما يشعر بمرجعية الأبوين. وهذه فكرة المؤسسات الداعمة فكرة غربية، فكرة غربية، الغرب تطوروا، والحين تطوروا وايد، احنا تونا في بداية الطريق، يعني احنا قاعدين نمشي الحين على الطريق. في الغرب الحين يمكن سمعتون فيه حاطين صناديق عشان ما يرمون أولادهم في الشارع، الأم تتعب من ولدها ترمي في الشارع عشان ما يرمون أولادهم في الشارع، حاطين لهم صناديق للأطفال، يحطون هذه الطفل اللي ما يبغون يربونه يحطونه في صندوق عشان الدولة تي تاخده وتوديه مؤسسة تربوية. طبعا مو كل الدول الغربية بهالشكل، بس هذا موجود الحين في بعض الدول، وهذا كان بداية المسار، ومؤسسات داعمة شوي شوي الحين عندنا في البلد. احنا في البلد انا يعني تابعت حالات بهالشكل، الام ما تبغى تربي اولادها، تجيبهم تقول انا جبته بس ما ابغى اربي، انا ابغى اصير ام بس من عن بعد، اشوفه اسلم عليه يوم في الاسبوع يمر علي، لكن ما ابغى اربي، تعطيه بيت ثاني، تعطيه احد من اهل ابوه، احد يبغى يربيه. انت ما تبغى تربي، ما تبغى تتحمل مسؤوليه، تبغى تعيش حياتها هالشكل. عندنا الحين في البلد هالشكل، نماذج قليله ولكن بدينا. في بعض النماذج كانوا عايشين في، يعني كانوا يدرسون ماجستير في أمريكا، هي وزوجها وأولادهم في واحد من أولادهم كان مريض يعني عند التوحد، كان أكثر شفى مؤسسة ترعاه وتعلمه وكذا، يعني كان حالة خاصة. لما رجعوا البلد ما في شكل مؤسسات، صاروا في مشاكل في مشاكل مشاكل، زي ما طلقوا والأولاد الحين في عند واحد من شو اسمه يعني نموذج من النماذج اللي مرت علي، نموذج مؤلم كان. لو ايش؟ لأنها ما تعودت إن هي تمسك ولدها لما كان صغير، ولا تدري أصلا وشو يحتاج، كانت المؤسسة هي اللي تربيه على كل حاجة وتعرف له، وهي تعتقد بأن هذين لأنهم متخصصين يعرفون يتعاملون معه. أنا ما أعرف أتعامل معه، مريض ما أقدر أتعامل معه. إذا المؤسسات الداعمة المفترض تكون مؤسسة داعمة للأسرة، لتقوية الأسرة، وليس بديل عن الأسرة. وهذا من المشاكل اللي تحتاج إلى معالجة. إحنا غفلنا عنها، ما شفناها مشكلة، ولكن لما تضخمت، لما طلعت آثارها، انتبهنا إن ترى هذه لا، هذه فيها نحن قاعدين نتجه فيها باتجاه خطير. أحسنتم. في بعض يعني في شخصيات عندنا هالشكل، يعني بالنسبة إلى نظرتها إلى الأمومة. خب، ما هي المباني التي يعتمد عليها هؤلاء حسب هذا المسار؟ يعني هؤلاء الذين ينادون بتطبيق كل ما جاء في الغرب من قيم ومن آليات ومناهج مثل هذه المؤسسات الداعمة وغيرها، وش المباني اللي يعتمدون عليها؟ أهم مبنى ينادي فيه، نعم، الفردية على المستوى الحرية، الحرية الفردية هذه على المستوى الفكري، لكن على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاجتماعي أهم مبنى ينادون فيه هو إعادة فهم الدين. جديد، أحسنتم، جديد في ماذا؟ فهم الدين. تجديد في فهم الدين، أحسنتم. من أجل ماذا التجديد؟ لأن إحنا المطلوب عندنا تنمية اجتماعية، تنمية المجتمع، تنمية المجتمع. هذه الأحكام التي جاء بها الدين، وش نسوي فيها؟ يقولون هذه الأحكام أحكام مؤقتة، ما تناسب هذا العصر. هذا العصر يحتاج إلى فهم الدين بشكل جديد يناسب الحياة العصرية. أحسنتم. نعم. هذا التوجه من التوجهات، هذا التوجه واضح يعني إنه علماني و واضح فيه العلمانية، فصل الدين وقراءة الدين قراءة علمانية. في عندنا توجه ثاني وهو المهم، وهو توجه غريب اللي كل مرة احنا طرحناه بشكل أكثر، يعني في المحاضرة اللي راحة اللي سمعتونها طرحناه بشكل شوي عقلاني. هم فقهاء، يعني عندهم أرضية فقهية، ولكن يريدون قرن الفقه بالحداثة. فقه الحداثة، الحداثة هنا يقصدون بها الحداثة الغربية. يريدون الوصول إلى قراءة للدين تتناسب مع قيم الحداثة وقوانين الحداثة، مو مثل ذلك ألغوا الدين وقالوا إحنا لازم نفهم الدين بطريقة علمانية. يعني وشو طريقة علمانية؟ يعني الدين فقط للأمور الخاصة، أما الأمور الحياتية ما له علاقة فيها الدين. هذا الأول. حدد الدين في دائرة خاصة. أما في المسائل الاجتماعية لا، المسائل الاجتماعية إحنا نتبع المتطور المتقدم، أو لازم ما نكتشف إحنا بنفسنا على الأقل قيم تناسب مجتمعنا. طالما إحنا ما عندنا شو اسمه قيم تناسب مجتمعنا، في قيم موجودة في مجتمعات ثانية وصلوا لها، ليش إحنا ما نستفيد منها؟ ظل الفقه الحداثي، والمقصود بالفقه الحداثي هي الحداثة الغربية، يحاول هذا المباني حقته، يحاول التقيد بالنصوص الدينية، يحاول التقيد بالنصوص الدينية خصوصا للقرآن الكريم نظرة إلى الروايات ضعيفة. الروايات عنده مع نظرة في ضعيفية للروايات، عشان ما نطول نبغى نوصل للنتائج هني بسرعة. إنزين، إذا هو منصاب يتكلم بالنصوص الدينية لكن أكثر شيء بالقرآن، تقولها والرواية تقول كذا، يقول الروايات ضعيفة، الروايات ضعيفة، لا تكلمني بالروايات، تكلمني بالقرآن الكريم، القرآن قطعية صدور وقطعية دلالة. أما الروايات فإنها أكثرها مشكوك في صدورها، بالإضافة إلى أن دلالتها عادة تكون غير واضحة في حيثيات أخرى إحنا ما ندري عنها في صدور هذه الرواية، والكلام كان مع من وما إلى ذلك. في صوت أخوات؟ المبنى الثاني هو تشكيك في المباني الفقهية الأحكام. تحاول اختراع مباني جديدة تحاكي الحداثة، وهذه المباني حاول اكتشافها من وين؟ من القرآن الكريم. يعني يشوف دلالات تدل عليها من القرآن الكريم، يقول يلا هذا مبنى قرآني مخالف للمبنى المشهور. تشكيك في المباني الفقهية للأحكام اللي يبتن عليها الفقهاء عادة في استنباط الأحكام. أيضا لا يهتم مطلقا بماذا؟ إجماع. إجماع عند الفقهاء. ولا بما اتفق عليه ولا اتفاق الفقهاء، هذه بالنسبة إلى لا قيمة لها. هو والنص، هو والنص القرآني. يعني أشرنا في المحاضرة السابقة بأن بعض الفقهاء المتأثرين بالحداثة يحاول أنه هو يكتشف، هو يبني له مباني تتوافق مع معطيات الحداثة، وهذه المباني تكون قرآنية، يكون عنده يعني منهج فقهي، عنده منهجية فقهية، ولكنه يشكك في المنهجية الفقهية المتعارفة في الحوزة. إحنا ما يتكلم عن تفسير جديد للناس، يتكلم عن مباني لتفسير النص، المباني التي على أساسها نفسر النص، نفهم الناس. من ضمن المباني مثلاً إجماع واتفاق الفقهاء. الفقهاء وش قالوا؟ قالوا هو عليه من اللي قالوا الفقهاء. الفقهاء هؤلاء فهموا الدين، ليسوا جزء من الدين. فقهاء سابقين فهموا الدين، إحنا مثلنا مثلهم الآن، وش نروح لهم؟ إحنا الحين في عصرنا، نحن فقهاء هذا العصر، نجلس إحنا والنص، نحن والنص، ماذا نفهم؟ مثل ما هم سووا الفقهاء السابقين، جلسوا هم والنص، وما فهموا أوصلوه لنا. طبعاً هذه شبهة عليها إشكالات، من ضمن الإشكالات إن الفقهاء السابقين ما جلسوا وهم والناس فقط، عندنا سلسلة تمتد إلى المعصوم، المعصوم جلسوا هو الناس، وأصحاب المعصوم جلسوا هم والناس، وعرضوا على المعصوم، وهكذا سلسلة ممتدة إلى ذا ما وصلت لنا. ف فآراء الفقهاء، احنا قاعدين نتكلم عن ايش اخوات، قاعدين نتكلم عن الآراء التي وصل اليها الفقهاء وهي متفقة عندهم. عندنا في روايات ما وصلتنا، لكن الفقهاء كتبهم وصلت. وعشان كذا احد يعني الأدلة عندنا والمباني في فهم النصوص الدينية، وهذا مبنى مهم، هو آراء الفقهاء وتوافق الفقهاء. الأخوات اللي درسوا أصول مر عليها أن اتفاق الفقهاء في على مسألة فقهية هذا يكشف، وإن كان كشفا ظنيا ولكن يؤخذ به، زين يؤخذ به لأسباب تدرس في الأصول، وإن كان كشفا يكشف عن أن كان في رواية ما وصلتنا. هذه الرواية، هذه الرواية ضاعت بين الكتب اللي ضاعت من رواية أهل بيت عليهم السلام طوال تاريخ، والأحداث التاريخية اللي صارت وانحرقت كتب وانحرقت مكتبات وما كذا، يكشف عن وجود رواية لم تصلنا ولكن وصلتنا الفتاوى التي فتاوى متفقة على أمر معين. فهني كل ما زادت الفتاوى من ناس ثقات مراجع كبار معروفين فقهاء معروفين بالتشريع والقدرة على التشريع ووضع القوانين، فهذه قوة عندنا ماذا؟ اليقين بأن في رواية اعتمدوا عليها. هذا اتفاق الفقهاء يكشف عن وجود ناس ما وصلنا، ليس بالضرورة أن يكونوا قريبين من عصر الناس، ولكن يكشف عن أن كان بين إيديهم ناس روائي لم يصل لهذا الناس. واضح أخوات؟ هذا مبنى من مباني، من مباني ماذا؟ من مباني، نعم أخت ليلى تقول حتى في العلوم الغربية إذا كان في توافق على مسألة معينة ما يصير نتجاوزها بهالشكل. هذا مبنى من مباني ماذا؟ استنباط الأحكام الشرعية أو النظريات الإسلامية متفق عليها المسلمين. وفي مباني أخرى كيفية التعامل مع الروايات الضعيفة. الروايات الضعيفة ما نرميها نقول خلاص ضعيفة نحط عليها أكس، مثل ما يحصل مع بعض الفقهاء الحداثيين. أيضا من المباني لهذا الاتجاه أن الأحكام عندهم ماذا يتعامل مع الأحكام الشرعية على أنها مؤقتة عرضية تتقيد بالزمان والمكان، وبالتالي تتغير في كل زمان ومكان. الأحكام الشرعية اللي كانت قبل 50 سنة قبل الانفتاح ما يصير نطبقها الآن، تتغير الأحكام. ولذلك دائما ينادون بهذه أننا الآن نحتاج إلى منظومة متكاملة من الأحكام، منظومة متكاملة. عشان كده نطرح موضوع الثابت والمتغير، إن في أحكام ثابتة وأحكام متغيرة. الفقهاء وايد بحثوا في هذا الموضوع في 30-40 سنة الأخيرة. الثابت والمتغير، لماذا؟ لأن هؤلاء الفقهاء الحداثيين يقولوا ما عندنا شيء ثابت، كل شيء يتغير بتغير الزمان والمكان. كل شيء يتغير بتغير الزمان والمكان. حتى بالنسبة للحجاب يجيبون مثال عليه، مثلا يعني ما بنذكر اسماء لانه بتصير حساسيه بعدين، ولكن يقول هالمثال، يقولون القران لما يتكلم عن الحجاب او عن الستر ما يقعد يتكلم يعني مثلا هذول يضربن بخمرهن على جيوبهن وما ادري وش، ما قاعد يقول تعالوا غطوا وجوهكم، ولا وش هو الخمار اللي يوضع على الراس ولا اللي يوضع على الكتف، ولا يقعدون يبحثون الفقهاء في هذا. لا لا لا، هو ما يبغى يقول هالكلام، هو ما يبغى يتكلم عن هالمصداق. هذا المصداق كان في ذاك الزمان، الآن يبغى يقول يعني تعففه، يعني يا غرة خليش عفيفة، لا تقعدين تطلعين في الرجال من يوم مني، لا تقعدين زين، خليش أمشي بأدب باحترام، هذا المطلوب بس. الآية ما تتكلم عن الحجاب، الآية تتكلم عن المرأة كيف تتواجد في شو اسمه في بيئة مختلطة، كيف تتواجد المرأة في بيئة مختلطة، وشو المطلوب منها؟ إنها ما تكون مائعة الله يعزكم، لا تكون جامعة روحها، تكون وش الآية هذه اللي فيها وشي آيات الحجاب أخواتي إذا تذكرونها، في آية فيها في سورة النور في آية، وفي آية ثانية نسيت وين، ويضربنا بخونا على جوهن، وبعد غير هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أتوقع أن أنا فاضلها فتحت أبغى أراويكم كيف هؤلاء يعني الفقهاء الحدثيين يدنين عليهن من جرابيبهن أحسن. يدنين وش معناتها يدنين؟ يدنين يعني يقربن الجلباب، يقربن. البعض قال يغطين. شوف الشهيد مطهري، شهيد مطهري هو تكلم على الحجاب بغرض الدفاع على الحجاب، ولكن قال يدنين يعني يلملمون نفسهم، يدنين عليهم. يعني شفتون احنا لما مثلا نقعد في مكان ويعني نلم نفسنا نقرب الحجاب منه، يدنين يعني نقرب الحجاب بحيث انه نقعد باتزان، مو مثلا الحين احنا بعض الاطفال خصوصا البنات يعني لما ما تقعد عدل قاعدة وهي يعني ملابسها مكشوفة او ما هي ملمومة، يقولها لم حالش يعني جمعي روحش قاعدي عدل شزمه، واضح؟ فيدنين عليهن من جرابيبهن يعني يلمون حالهم، يعني بهالمعنى يعني يقربون الجلباب لأبدانهم، مو انه يغطون أبدانهم ولا انه لا. الحين مثلا هنا في ماشية موضة جديدة في الجمهورية انه حتى عندنا في البلد الحين هذا العبال مفتوحة، عبال كتف مفتوحة، بس تقربه الى كتفه هالشكل كل شوي تقربه، بعد هي ما شاء الله هذه تقربه يعني كل شوي تحاول كانك تسكرة وهي قاعدة زي البشتة، ايه يسمونه بشتة الحين، كل شوي قاعدة تبغى تسكرة وهي قاعدة متلمة، هذه يدنين عليها من جرابيبهن. قاعد تطبق الآية القرآنية هكذا. طبعا الشهيد مطهري ذكر هذا المعنى يدنينا يعني يجمعنا، استفادوا من الفقهاء الحداثيين استفادوا من هالكلمة عند الشهيد مطهري، قالوا إذا طبعا يعني هم أصلا طارحين هذا الموضوع، ولكن استفادوا كدليل على أن أشوفوا حتى الشهيد مطهري استنتج هذا المعنى أنه يدنين ما يعني يغطين، واضح؟ وإنما يدنين يعني يقرب، يعني يلمون أنفسهم، فبالتالي ما في شيء اسمه عبال تعال يغطي من فوق لتحت وهذه الأشياء، لا بس اجمع حالش يعني قعدي باتزان. وش يعني اجمع حالش؟ يعني قعدي باتزان برزانة، هذا المفروض. وهذا الحين مطروح حتى هنا في إيران من بيوت كبيرة، بيوت عريقة، ويبون لش أدلة قرآنية يفهمون الأدلة بهالشكل. هذا نتاج الفقه الحداثي، فقيه يتكلم هذا الطريق، وهذا هو الحجاب المطروح في القرآن. أما إن هي تغطي روحها من فوق لتحت، هذه ثقافة ذاك الزمان. ذاك الزمان كانوا الناس خشنين، أهل حروب، يتعاملون مع المرأة بخشونة وعنف، فهذه كانت عشان تحفظ روحها الرزانة أن تغطي فوقها روحها من فوق لتحت. أما الحين لا، الحين ما تحتاج إن هي تسوي هالشكل، تقعد برزانة وتجمع حالها خلاص. زي ما قلنا في المحاضرة اللي راحت، اللي قبل لا نفكر في الحل، خلنا أول شيء نحلل المشكلة، خلنا نحلل المشكلة نعرف وش الأدلة اللي عندهم، وش الأسباب اللي أدت إلى ظهور المشكلة. إذا هذه الآية القرآنية وعليها أبحاث كثيرة، هذه الآية اللي تحتاج إلى أن إحنا نبحثها بشكل جاد. هم آيتين في القرآن اللي يتكلمون عن الحجاب وعليهم بحث طويل. الآيات الثانية مي واضحة، لكن في آيتين اللي هي هذه يدين عليهم جلال بمعنى سورة النور الظاهر في آية، وسورة الأحزاب يمكن في آية، هم آيتين زين وعليهم أبحاث كثير عند المفسرين وعند الفقهاء. و الفقهاء الحنفيين قائلين فيها سنتين وفاهمينها بالطريقة تتناسب مع ترك الحجاب. اللي احنا يعني هم ما يقولون ترك الحجاب، هم يقولون الحجاب بهذا الشكل، هذا المطلوب في الحجاب. الحجاب قيمة اجتماعية، مظهر المرأة في المجتمع، تظهر برزانة. ما الله قال لا عباه ولا هم يحزنون، هذه الأشياء كلها ترتبط بذاك الزمان، مصداق من مصادر الحجاب. هذه تحتاج إلى إعادة نظر، إعادة دراسة، نشوف وشو أدلتها، ننتقد هذه الأدلة. يعني أقل شيء نسوي، أقل شيء الباحثات إنه يعني يشوفون أدلتهم ويناقشونها بهذه الأدلة، هل ممكن إن إحنا نقبل بهذه الأدلة أو لا. والكون المناقشات مناقشات ليس فقط على مستوى الرواية، بل حتى مناقشات اجتماعية، حتى الآثار الاجتماعية إلى هذه الأقوال. وهذا لا على شوية المقدار إحنا، بس إحنا طولنا حين في المقدمات ولا دخلنا في دين ما عليه. إحنا خصوصا إن في بداية زي ما قلت لكم يعني هذه الملف، لأن الملف مهم، يعني نبغى نتكلم عن الأولويات، المشاكل اللي نشوفها أولوية بالنسبة إلى المرأة، فلازم تصير عندنا قاعدة معلومات يعني ننطلق منها عشان نقدر نحدد وشو المشكلة بالضبط، وشو النتائج اللي تترتب على اتباع هذا المنهج أو ذاك. مثل ما قلنا في المحاضرة الأولى، إن مثل ما في مسارات الآن فكرية، مسارات فكرية وعقائدية، مسارات اجتماعية وفقهية، أيضا في الرد على الشبهات لازم نرد بالمسارات الثلاثة. وفي كل مسار الرد تارة نخاطب أصحاب ذاك المسار، تارة نخاطب أولادنا، يعني نكتب مثال أولادنا بالصورة واضح؟ مسألة الحجاب تعلق بالغرف الاجتماعي، الحجاب وهذه مشكلات مطروحة. وشو تقصدون بالغرف؟ ما فهم. هذه العبارة ميوم. بالعرف. بالعرف الاجتماعي. مسألة الحجاب مي كاملة ترتبط بالعرف طبعا، صح؟ يعني في ثوابت في الحجاب، ضوابط شرعية. الكلام الحين على هالضوابط مو على العرف، على هالضوابط ان الذراع يطلع عادي، المهم تصير رزينه في قعدتش عادي. حتى يعني الحين في ايران شفت انا حالات هالشكل، يناقشونها يعني يقول لهم ناس يناقشونها يقولون اوكي، يعني يقول احنا ما نتعرض لاحد ومحترمين نفسنا، فلو نضغط على نفسنا ونلبس حجاب كذا، هو الحجاب هذه انش تطلعين رزينه أخلاقش تكون تتعاملين مع الآخرين برزانة وبثقة، حتى لو كان لابس نصكم. وش دخل اليد في الحجاب؟ وش دخل اليد في هالشكل يتصورون الحجاب؟ وش دخل اليد في الحجاب؟ لأنهم يتصورون الحجاب يعني تحجبين شخصيتك الأنثوية، هذه الدلوعة المايعة كذا، هذه الشخصية تحجبين، مو تحجبين بدنك، الشخصية الأنثوية اللي تغري هذا تحجبين. واضح أخوات؟ معالي تقول بدنها مغري، البنات الحين يقولون ما في البدن ما هو مغري، كل اكو بنات وايد يعني مو متى يصير الشيء مغري؟ لما يكون شيء واحد، لكن لما تطلعين في الشارع 100 مرة يمشون 50 ريال 60 ريال، النسوان عادة أكثر في كل المجتمعات، عددهم أكثر. إنزين، وشو اللي مغري؟ ما هو مغري، شيء عادي يعني، هذه وجهة نظرهم يعني. فعشان كذا أقول إحنا نحتاج إلى معالجات. إذا إحنا بنتكلم عن معالجات يعني فكرية بحثية على مستوى المحاضرات، نحتاج إلى معالجات بألسنة مختلفة، لسان يكلم الشباب، لسان يكلم المتخصصين أصحاب الأدلة، مناقشة هذه الأدلة وإلى آخره. هذه نوع من أنواع المعالجة. الناس أكثر شيء تتأثر خصوصا الحين، حتى الكبار يتأثرون بالمعالجات هذه، الصور، الأفلام، النتائج، الإحصائيات. فمهم جدا الحين، احنا من دول مختلفة، في بعضنا دول متقدمة في خلع الحجاب، في دول متقدمة في خلع الحجاب، وفي دول بعدها في البداية. زين، فاحنا نستفيد من بعضنا في هذا الجهة، ان احنا نسوي إحصائيات. احنا نحتاج، يعني شوفوا مثلا في الدول الغربية وايد يشتغلون على هالجهة، الجانب الميداني، البحوث الميدانية. احنا اكثر بحوثنا نظرية، الناس عايشة في الميدان. مو معناته ان البحوث النظرية مي مهمة، البحوث النظرية مهمة، وايضا لابد من رعاية المستويات فيها، التخصص، الشباب كذا، ولكن بمقدار ما نتقدم في البحوث النظرية لازم نتقدم في البحوث الميدانية. خلينا نسوي بحوث ميدانية عن دولة خلعت الحجاب، وشو النتائج اللي صارت، وشو شو اسمه تأثيرها على المرأة، وش تأثيرها على الأسرة، وش تأثيرها على المجتمع. نجحت المرأة في عملها لما شالت الحجاب، لما تساهلت في الحجاب، أو تراجعت نفسيتها كيف، الأمراض النفسية اللي صارت، صار فيها أمراض نفسية أو لا، وشو هذه الأمراض النفسية اللي عانت منها المرأة بعد ما خلعت الحجاب. اللي رجعوا إلى الحجاب ندموا، ورجعوا إلى الحجاب والستر، وهكذا 3-4 أسئلة ترتبط بموضوع. وش نسوي فيه؟ بحث ميداني. والحين الأبحاث الميدانية سهلة، المفروض لو سهلة لأنها بالإنترنت تقدرون تسوونها رابط، والناس تشارك فيها وتجاوب على الأسئلة. يعني المسألة ما هي صعبة زي الأول، تروحين من مكان، من مؤسسة لمؤسسة ومن بيت إلى بيت عشان تسوين بحث ميداني. الحين برابط تنشرينه وتسوين لك بحث ميداني، يومين يخلص، بعدين تجي لك تحليل البيانات، استنتاج الإحصائيات، رسم هذه البيانات بحيث تطورها من سنة إلى سنة، ومن شهر إلى شهر، ومن منطقة إلى منطقة. واضحة خلاص؟ فالبحوث الميدانية أيضا عندنا فقر فيها. زين، إحنا ما نبغى نتكلم عن الحجاب، إحنا قاعدين نذكر نماذج بس نبغى نوسع أفقنا في المشاكل المرتبطة بالمرأة. فهذه نموذج من النماذج اللي طرحها الفقه الحداثي، ودليل من الأدلة أيضا اللي طرحها، واستفاد أيضا من التأصيليين، من كلام التأصيليين استفاد، ما تكلم شيء مطهري عن الحجاب. مؤثرات كثيرة في البحث الميداني. إيه طبعا، يعني بحث ميداني على هذه المؤثرات والمتغيرات، تحطونها المتغير المستقل والمتغير التابع وما أدري ويش. بس إحنا قاعدين نعطي نموذج، يعني مو أسئلة عشوائية تنحط، لا، تنحط بناء على منهج البحث الميداني. يعني اللي بيكتب بحث ميداني، بيكتب أسئلة لبحث ميداني، لازم يعني يكون مطلع على منهج البحث الميداني. ولا حتى المقياس يروح الكلام بسعف. عندنا شريحة كبيرة مشان ضد الحجاب والتدين، والمتأمريكيين الناس ضد أي كلام عن الحجاب. هذا مو بس ضد الحجاب، هذا لنا يعني رافضين أي كلام. هم في الواقع يشعرون بأن أنا شخصية مستقلة، أنا حرة. هذا أيضا نظريات الحرية. إحنا مو كلنا نفهم الحرية بنفس الطريقة. في عدة نظريات، فلسفة الحرية، نظريات الحرية، هذا بعد إحنا ما عندنا أصلا في العربي. روح ابحثوا عن تحت العنوان فلسفة الحرية، ما في بحث يرتبط بهالموضوع، في حين إن شو اسمه الحريات أنواع وأشكال عندنا. ما يصير إن أنا أعرفهم عشان أعرف كيف أتعامل معها، أعرف مباني هذه كيف. هذه اللي يقول أصلاً أنا حر تماماً، ما أحد، حتى أمي بتدخل، الأم بتقول أنا حرة، أنتين شخصية مستقلة، أنا شخصية مستقلة، أنتين الولدتين في بيئة، أنا الولدت في بيئة أخرى، أنتين احتياجاتش غير احتياجاتي. هذه تصورها عن الحرية. ما يصير إن أنا كباحثة التفت إلى أن الآن نظريات الحرية، الحرية ثم أطرح الحرية في الإسلام، أعالج هذه النظريات، أجاوب عليها، ثم نفس الشيء أدعمها بحث ميدان أن هذا النوع، هذه النظرية موجودة في مجتمعنا، هذه النظرية موجودة في المجتمع الفلاني. هذا ما تحتاج إلى تتبع بحيث أن الواحد يعرف بالواقف فعلاً وشو المرض اللي عنده بالضبط، يشوف وشو أعراضه هذا المرض. على الأقل لو مو البنت اللي تعرف، على الأقل الأمهات يعرفون، هذا وظيفة المبلغين في توسعة أفق الأسرة في كيفية التعامل مع الأبناء والبنات هذه اللي يحملون هذا الفكر. أحسنتم، هذه مثل ما أنا قابلة أن تقبليني مثل ما أنا، يعني أنتين شخصية مستقلة، أنا شخصية مستقلة، ما في شيء أمية فوقية أمية أعلى مني، بالعكس يحسون لا أنا أعلى منها، لا لا أنا أعلى من أمي، أعلى من أبي، لا لا متقدمة زمانا، أنا مطلعة على الأحداث اللي تصير، أمي وأبوي من عصر ما أدري من وين، ذاك ما يفهمونا لأن إحنا بعد شو اسمه متحملينهم، عايشين معاها، محترمينها. للأسف في بعض الدول، في بعض المناطق إسلامية، ولكن البنت ما تقدر تعيش مع أمها وأبوها، ما تقدر تعيش معاها، تطلع تأخذ لها شقة تسكن لوحدها. لو إيش؟ لأن فجوة هائلة أصلاً، تحس نفسياً لأن أمها في وادي إقبالي، تبغى تحترمها، ما تبغى تعظمها في مشاكل معها. تنفصل في السكن لوحدها وتروح ساعة في الأسبوع تسلم عليهم، تقل معهم، تسلم تسليهم، ترجع مرة ثانية لوضعها حياتها الشخصية. زين أخوات، نكتفي بهالمقدار في النماذج. صارت في البحرين اللي يطلعون شو اسمه، هني في إيران بعد فيه بكثرة، يعني في الأول في إيران في بنات مثلا يدرسون، يروحون يجون من طهران مثلا من مشهد إلى قام كذا، ما عليه عادي يعني تدرس أكيد، لكن أحلى مو عليها تدرس ولا هي رايحة من كل مكان، ساكنة في نفس البيئة اللي فيها ولكن ساكنة لوحدها، ما تبغى تسكن وياهم عشان لا تسوي شكلية، ما تتحملهم، ما يتحملونها. خذ أخوات، نكتفي بالمقدار اللي هو فيما يرتبط بهذا الفقه الحداثي. أيضا هذا الأحكام الشرعية عنده مؤقتة، خلي نكمل المباني، أنا بعدين بأرسل لكم إياها، وبأرسل بعد بأرسل صور من ملف فارسي، الحق اللي يعرفون فارسي يستفيدون منه، اللي ما يعرفون فارسي يعتمدون على اللي كتبته، وتقريبا ملخص إلى هذه الصور اللي بأرسلها، الصور اللي بأرسلها من كتاب إلى مركز المرأة والأسرة، تقريبا في نفس هذه البيانات اللي احنا حطيناها، بس ما أقدر أرسل الكتاب لأن عليه حقوق نشر، يعني أنا ما أخذت إنه بإذن من المركز، ما أقدر أنشره، فبأرسل صور منه. زين، إحنا شوي شوي بناخذ منه هذا الكتاب إن شاء الله، يعني نشوف لوين نوصل. هو أكثر الكتاب عملي، يعني كله مناقشات، فما شاء الله أنتم بعد فعالين في النقاش، بس للأسف إنه الأشياء اللي تكتبونها بعدين بسوي لها يعني حافظ وبأرسلها على المجموعة، عشان إذا صار عندنا وقت نقرأها، أنا إن شاء الله بقرأها، وإذا صار عندكم وقت يقرأهم، لأن صاير الكلام يروح بسرعة وما لحق أقرأ، يعني لو كان صوت كان بيصير تفاعل أحسن. اسم الكتاب، الكتاب فارسي، إن شاء الله أرسلكم اسم الكتاب صورته. تقريبا أيضا التفكر المشترك، لكن بين متخصصين في المرأة والأسرة، مجموعة الملتقى، بس هاي مجموعة الملتقى مجموعة التليجرام، أغلبكم أنتم مشتركين في مجموعة التليجرام عشان توصل للجميع إن شاء الله، مجموعة ملتقى المرأني. خب خلينا نكمل أخوات المباني عشان الدرس القادم إن شاء الله، ما أدري المحاضرة القادمة، ما أدري المناقشة القادمة، ننتقل إلى نقطة جديدة. إذن الأحكام الشرعية عندهم مؤقتة، عرضية، تتقيد بالزمان والمكان، تتغير حسب الزمان والمكان. أيضا تقييد التشريع، يعني القانون، ما عندنا قانون مطلق، التشريع دائما وش فيه؟ مقيد بشروط، شروط مكانية زمانية، شروط في الشخصية. الحين مثلا ما عندنا قانون مطلق، حتى القانون يتغير من شخصية لأخرى، من مجتمع إلى آخر، من صنف إلى آخر. يعني ماذا التقييد التشريع بشروط معينة؟ يعني نسبية التشريع، النسبية يعني ما في إطلاق، ما بالنسبة إلي هذا القانون يمشي، وهذه الناس تستأنس عليه، يعني بالنسبة لي هذا ما يناسبني القانون، ما أقدر أتحمله. بالنسبة لي القانون ممتاز 100%، على حسب تقديرات الأشخاص. تقريبا هذه أصل المبنى إحنا نستأنس عليه، يعني يناسب رغباتنا شهواتنا. لكن إحنا قاعد نتكلم إحنا عن مسار فكري، يعني نفس هؤلاء الفقهاء الحداثيين يقولوا ما عندنا قانون ثابت، كل قانون قابل للنقد، كل قانون مشروط بظروف معينة، قوانين وتشريعات نسبية. نعم، إلقاء الأحكام لابد أن تتناسب مع كل شخص مصالحه. أيضا الإصرار على الاجتهاد في المباني وليس في الفروع. احنا عندنا التأصيليين يقولون الاجتهاد اجتهاد في الفروع، اما الاصول، الاصول كابتن، الاصول احنا اهل البيت عليهم السلام امرونا، علينا الاصول وعليكم الفروع، كن فرع عليها. اما بالنسبه الى الفقه الحداثي زي ما قلنا في البدايه انهم يشككون في مباني الفقهاء، مباني الفقهاء يعني مباني الاجتهاد اللي يعتمد عليه الفقهاء، قلنا ان هذه المباني وصلت لنا بالتواتر من اهل البيت عليهم السلام. في الفقه الحداثي يشككون في المباني وليس في الفروع. الفقه الحداثي يشكك في المباني اللي ابتنت عليها، ابتنى عليها استنباط هذه المسألة، وليس فقط في المسألة والحكم الشرعي. مثلا مسألة اتفاق الفقهاء مبنى المباني اللي يشكك فيه، مثل الروايات، رواية الآحاد أو رواية ضعيفة السند، كيف نتعامل معها؟ في مباني كثيرة هذه يشككون فيها كلها، يقولون الرواية هذه كلها نعرض عنها وهكذا. فالاجتهاد عندهم اجتهاد في مباني الفقه وليس في فروع الفقه. هذه بالنسبة إلى ويش؟ بالنسبة إلى المباني. الآن مفترض نتكلم عن النتائج، لكن تأخرنا وايد فبنختم إن شاء الله. نتائج هذين التيارين، طبعا هذين التيارين شوفوا في تيار علماني ما أحب يرفض الدين اصلا في الامور الاجتماعيه، خلي الدين نصلي ونصوم وكذا، لكن الامور الاجتماعيه حياتنا احنا نحدد كيف نعيش، كيف نطلع باي شكل نطلع. والتيار الثاني لا، التيار الثاني عنده قواعد دينيه ضمن طريقته واسلوبه في طرح هذه القواعد الدينيه. زين، نتائج وآثار هذا الدرس القادم، ما أدري المحاضرة القادمة نتكلم عنها. نتائج وآثار ماذا؟ النتائج والآثار المترتبة على هذين المسارين فقط ما يرتبط بقضايا المرأة. هذا السؤال اللي نتكلم عنه في المحاضرة القادمة، ثم بنحدد هدفنا، ثم بنتكلم عن التغيرات. الآن بنبدأ ندخل في ويش؟ في اللي هو المشاكل، تقسيم المشاكل. تغيرات على ثلاث أنواع: ثقافية، تغيرات الثقافية أو الفكرية، تغيرات الاجتماعية اللي عشان نعرف شو اسمه، وايضا التغيرات الاقتصاديه. التغير الاقتصادي اثر بشكل كبير على موضوع المراه، قضايا المراه، سواء الاقتصاد يعني عمل المراه او فيما يرتبط باعمال الرجل او في اقتصاد الدوله، كلها التغير الاقتصادي بشكل عام. زين هذه التغيرات الاقتصاديه الثلاثه او عفوا التغيرات الثلاثه اللي هي الثقافيه والاجتماعيه والاقتصاديه فتحت لنا ماذا؟ فتحت لنا مشاكل مسائل جديده في ملف المراه. المراه وهي بنت وهي زوجه وهي ام. هذه ما هي اهم المشاكل الاولويات؟ هذه النقطه الثانيه. اذا بنتكلم عن النتائج المحاضره القادمه ان شاء الله نتائج المسارين، ثم بننتقل الى المشاكل الجديده في ملف المراه بسبب التغيرات الحاصله الثقافيه والاجتماعيه. اول شيء ما هي هذه التغيرات؟ فكروا فيها 1 2 3 نشوف ايش نطلع به، وبعدين بناء على كل متغير من المتغيرات ما هي المشاكل التي استجدت او المسائل التي تحتاج الى علاج؟ لماذا لا تقولون فتحت باب للاجتهاد في مسائل جديده؟ اي هذا هو. وشو يعني لماذا لا تقولون؟ لماذا لما لا لما تقولون فتحت باب؟ وشو تقصدون هلا؟ يعني هذه الآن التغيرات فتحت باب لمشاكل جديدة، مسائل يعني مشاكل، مشكلة تحتاج إلى حل. لهني نقصد بالمشكلة، مشكلة بمعناها المنطقي، معناها الفكري، مشكلة فكرية، مشكلة اجتماعية تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى تأمين إشباعها، حاجة يعني. تغيرات باب جديد للاجتهاد، ايه هذا هو. اي ليش احنا بندرس المشاكل؟ عشان نقعد نتفرج، عشان نجتهد في الوجود في الحصول على جواب. واضح؟ وشو تقصدون بالهامش المتحرك؟ الاجتهاد في الاسلام متحرك، الاجتهاد خصوصا عند الشيعة. احنا اصلا ليش نتكلم في هذا الموضوع؟ عشان نجبد في مكاننا، والله عشان نتكلم عن المعالجات، بنحدد الاولويات. احنا الحين قاعدين نتكلم في المباحثه ونناقش عقب ايش. هلا قاعدين تكتبون الكلمات متقطعه فما افهم وشو تقصدون، يعني اللي في ذهنكم ما ينتقل هالشكل، وصل كلمات متقطعة ما ينفهم. هناك من يرى بأن في إيران اليوم الجديد في بحث فقه الفرد المجتمعي، دائما متطور الحوزة في فقه الفرد والفقه الاجتماعي. إن شاء الله الدرس القادم أتوقع المحاضرة القادمة نتكلم عن الفقه الاجتماعي والاتجاهات الموجودة فيه. يعطيكم العافية. لو تسجلون في الواتساب عشان أفهم وشو بالضبط اللي تبغون تقولونه عشان ننتبه له في الدرس القادم. الحين أحس تأخرنا وايد. الله يعطيكم العافية أخوات. إذا الحين صار عندنا نقطتين نفكر فيها، ها؟ النتائج والآثار المترتبة على المسارين، التغيرات الثقافية والاجتماعية. هني طبعا التغيرات سواء قبلنا فيها أو ما قبلنا فيها، يعني ممكن يصير في مناقشة. هذا التغير يعني مثلا في تضخم في خروج المرأة من البيت مثلا، احنا ما نقبل فيه، ولكن في الأخير قبلنا فيه أو ما قبلنا فيه، هو أوجد لنا مشكلة تحتاج إلى علاج. ما نصير نقول احنا ما نقبل فيه وخلاص ما بنعالج مشاكله، ما يصير. حتى لو ما قبلت فيه في الأخير أنت لازم تعالج المشاكل اللي تتركها. واضح؟ المشاكل الجديدة اللي انطرحت بسبب هالتغيرات اللي صارت تحتاج لمعالجة، ما فينا نهملها لأن احنا مو مهتمين فيها. أي المفروض تسجلت، أرسل التسجيل إن شاء الله عشان نفكر في هذه النقطتين الأخيريتين. الدرس القادم نحاول يعني شو اسمه نركز على هالنقطتين أكثر. يعطيكم العافية أخوات، أسألكم الدعاء، أعتذر على الإطالة. أنا أتمنى أنه يكون أوسع من النقاش، يعني أنه يكون فيه فعلا عمل، وإحنا جربنا من قبل في الملتقيات هذه. فالحين اشوفكم نشيطين في النقاش، ان شاء الله يكون ايضا يصير عندنا نشاط ايضا على مستوى العمل والانتاج. يعني مثلا واحدة منكم تتحرك في أنها تجهز بعض الأسئلة لبحث ميداني حق أي مسألة من المسائل اللي بنتكلم عنها. زين، والباقي نساعدها في ان احنا نطرح الاسئله كذا كذا ونشر هذا البحث، بعدين نطلع ب معلومات نحللها، واضح؟ حتى نطلع يعني ولو بحث بحثين، اذا طلعنا بحث واحد من الملتقى خلال هذه الفتره ممتاز، يعتبر يعني يعتبر ثمره ان شاء الله نبنى عليها، او اشياء ثانيه يعني بتصير لنا بعض الاشياء نستفيد من بعضنا البعض لما احنا مع بعض مجتمعين، تكون فرصة يعني مثلاً اللي عندهم متابعة مع مؤسسات، مع مراجع يعني مكاتب مراجع كذا مجتهدين في هالمجال، يشوفون إنتاجهم فيما يرتبط بالمرأة نستفيد منه، وهكذا إن شاء الله يكون في جانب عملي وليس فقط مناقشة بل عمل. يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء، خلاص تصبحون على خير، دعاكم الله.